ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا
صدق الله العلي العظيم.
موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن Oh, فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. الفرقان إليه تنصت الأكوان فيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمان.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما تقرأ عزيز المستمع معي هذا الدعاء الشريف، دعاء كميل، وتقرأ وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. ما المقصود من نور وجه الله الذي أضاء له كل شيء؟ سبق وأن أكدنا على أن العابد والداعي عندما يدعو الله تبارك وتعالى يدعو الله لا بد أن يدعوه بأسماء هو يعرف معناها، يعني نفس الداعي يعرف معاني تلك الأسماء التي يدعو بها الحق تبارك وتعالى، لأن الألفاظ وحدها لم تكن موصلة لمحبة الله ولمعرفة الله. الألفاظ وحدها لم توصلك إلى شيء، وإنما توصلك الألفاظ الدالة على معانيها التي وضعت لها. عندما تقرأ وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. أولا قبل أن نشرح هذا المقطع، كما عودناك أن نشرح بعض الكلمات التي وردت في المقاطع والتي يصعب على الذهن العادي إدراك المقطع وإدراك معنى المقطع إلا بعد إدراك معاني تلك الألفاظ. عندما تقول وبنور وجهك، ما هو المقصود من النور؟ المتعارف عند الناس عندما يقولون النور ينظرون إلى الشمس وينظرون إلى القمر، فنور الشمس نور ونور القمر نور، هذا النور وهذا الضياء هو هذا الذي يراه الإنسان من المصباح مثلا، فنقول نور المصباح، ونراه في أشياء كثيرة براقة مشعة فنسميها نور. هل هو النور، هذا النور الذي نعرفه النور الحسي هو المقصود؟ أعوذ بالله. عندما نقول بقوله تعالى ونقرأ قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، معنى النور يختلف. النور له معان متعددة كباقي الألفاظ التي استخدمت بمعان مشتركة ومتعددة، نور الله سبحانه وتعالى ونور وجه الله. هنا الذي نريد أن نتحدث عنه، النور هو الظهور عند العرفاء، عند الكمل، عند أصحاب الاختصاص. عندما يقول النور يقصدون به الظهور وشدة الظهور. الله نور السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض ظهرت بنوره، لا أن السماوات والأرض نور الله تبارك وتعالى، وإنما ظهرت بنور الله، وإنما أشرقت بنور الله تبارك وتعالى، وخرجت من الظلمات، من الأعدام، من اللاوجود إلى النور. هذا النور الذي أخرجها من الظلمات هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، وسوف نتحدث أكثر من ذلك عندما نقرأ فقرة يا نور يا قدوس، نتحدث عن نور الله. أما الآن فلا بد أن نعرف، عندما تقول وبنور وجهك لم تقل وبنورك، وإنما قلت عزيزي وبنور وجهك، تقسم على الله بنور وجهه. عندما قرأنا سابقا معنى الوجه، الوجه لم يقصد به في الواقع وجه الذات، وإنما قرأنا معا مقصود الوجه في الدعاء الشريف عندما قلت وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، ولا نحب أن نكرر. هنا نقرأ أن لوجه الله نور، كما نقرأ أيضا في بعض الروايات وفي بعض الآيات الكريمة، مثلا أقرأ معك قوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هذا النور نور يمكن أن يكون لغير الله، والمقصود به أصلا نور غير الله. هذا النور الذي لغير الله تبارك وتعالى موجود، مثل قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، إذن هذا أيضا نور. ثم تقرأ أيضا معي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، القرآن نفسه نور، الرسول نفسه نور، الإمام نفسه نور. عندما تقسم على الله سبحانه وتعالى بنور وجه الله، فإن وجه الله سبحانه وتعالى نور، ولكنه نور مخلوق لله، ولم يكن المقصود منه النور الإلهي الذي عبر عنه من الأسماء القدسية يا نور يا قدوس كما سوف يأتي، وإنما تقسم على الله تبارك وتعالى بذلك النور الأبهج، وهو نور الوجه، وهو النور المنسوب إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لا يتم معرفة وبنور وجهك إلا بعد أن تعرف أن هذا النور هو النور الذي تتوجه به إلى الله تبارك وتعالى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتوجه إليه بأسمائه التي خلقها وقدسها وقربها إليه، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالوجه الذي أمرنا أن نتوجه به إليه. وهذا النور لهذا الوجه الذي نتوجه إليه كما ورد في كثير من الروايات الشريفة أن هذا النور هو نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ولا تتصور، أعوذ بالله، أن نسبة هذا إلى الله سبحانه وتعالى نسبة فيها نوع من التجسيم، أعوذ بالله ونستعيذ بالله. أنت عندما تقرأ قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، فإن الروح لم تكن هي منسوبة إلى الله باعتبارها من ذاته، أعوذ بالله، وإنما باعتبارها من خلقه. فكذلك عندما تقرأ وبنور وجهك، فعليك أن تعرف نور وجه الله وهم محمد وآل محمد.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي هذا حديث الشرق. مآلات الصراع بين محوري الخير والشر في المنطقة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أيها الأحبة الكرام، بدأت الفترة الانتقالية والتحول إلى في انتقال السلطة والتحول العالمي، ويشهد العالم اليوم تصادما بين محوري الخير والشر لتقرير مصير النظام العالمي الجديد، وتشير جميع المعطيات والمؤشرات إلى فشل وتراجع وإضعاف محور الشر حتى الآن، بدءا من فشل مشروع إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وتخبط قوى الشر الاستعمارية في المواجهة مع المقاومة الإسلامية في لبنان، والفشل الكبير للجبهة الأمريكية العبرية الراجعية التكفيرية، والفشل الكبير للعدوان على حركة أنصار الله اليمنية. اليوم سقطت في الواح الأكبر وأقوى قاعدة لمحور الشر، أي الكيان الصهيوني، بعد عملية طوفان الأقصى، ما يدل على تقدم محور الخير. لم يكن يخطر في الحسبان أن يخسر الكيان الصهيوني الوحشي 1000 دبابة من نوع ميركافا في حرب غير متكافئة. وهكذا فإننا نرى كيف يتفكك النظام العالمي القديم تدريجيا، وكيف يبرز محور المقاومة نوعا وكما. وهذا ما أشار إليه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي في إشارته إلى تحكم دول المنطقة بالأمن الإقليمي، معتبرا أن ذلك يتوافق مع معطياتنا ودليل على أن المنطقة تتجه في نفس الاتجاه. أجل، في ظل غياب الهيمنة الفعلية والمؤثرة لأمريكا، يتعين على دول المنطقة أن تفكر جديا وعن وعي ومسؤولية بتأسيس المنظومة الإقليمية الدفاعية المشتركة، لأن نظام الأمن الإقليمي يمكن تشكيله نتيجة التعاون الجماعي وبعيدا عن أي تدخلات خارجية. وليس هناك من شك في أن إيران هي التي ستلعب دورا فعالا نظرا لقدرات الردع الأمنية الجيوسياسية والعسكرية التي تتمتع بها. إن التقدم والتنمية في المنطقة لا يمكن تحديده إلا في ظل الأمن المستدام، وفي غياب هذا الأمن فإن هذا الاستثمار في المنطقة سيكون دائما على بركان يوشك أن يتفجر في كل لحظة ليقوض جميع مظاهر الأمن والاستقرار. وهناك صيغة أخرى مهمة جدا ينبغي العمل عليها بمنتهى الجدية وتكون في أجندة سياسات المنطقة، وهي الأمن مقابل الأمن، أو الأمن للجميع، أو لا لأحد على الإطلاق. في أجندة سياساتنا المعلنة، لأن المعادلة الحالية للأمن الأحادي كانت وستظل مدمرة للغاية بالنسبة لمنطقتنا. إن ظهور القوى الناشئة كعنصر قوي ومهم فضلا عن عزوف شعوب المنطقة الشديد عن أمريكا والصهيونية، يعتبر من العوامل التي ستؤدي إلى تقليص نفوذ أمريكا في المنطقة. لقد فقدت أمريكا قوتها العسكرية والمتفوقة والمهيمنة، وفي منطقتنا تكتسب الحركات المناهضة للصهيونية والمعادية لأمريكا قوة بشكل مدهش، وتتولى دورا حاسما وتفرض إرادتها. ولذلك فإن أمريكا بلا شك تواجه هذه الحقائق، ولا يمكنها أن تعتني بالأمور دون النظر إليها والاعتماد على القوة العسكرية البحتة. ومع تقدمنا في العقد الماضي، نما أحد العناصر بشكل هائل، وهو العقلانية في سلوك دول المنطقة، وقد أدت هذه العقلانية إلى تخفيف حدة التوتر بين الدول المجاورة لإيران، وخاصة في الشامات والخليج الفارسي. وعلى الجانب الآخر، نأت أمريكا بنفسها عن العقلانية من خلال دعمها للكيان الإسرائيلي، واتجهت نحو تصعيد التوتر. فالسلوك المعقول لدول المنطقة بما في ذلك إيران هو الذي يتسبب في انسحاب أو تقليص حجم النفوذ الأمريكي في المنطقة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالدكتور سمير أيوب، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور سمير، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم ولمستمعيكم الكرام.
حياكم الله دكتور. هل ستنجح المنطقة في الحد من النفوذ الأمريكي وتحييده بتصميم أكبر وأكثر تنسيقا، خاصة في المجال الدبلوماسي؟
من فضلك أعيد السؤال، لم أسمع.
هل ستنجح المنطقة في الحد من النفوذ الأمريكي وفي تحييده بتصميم أكبر وتنسيق أكثر، خاصة في المجال الدبلوماسي؟
بالطبع، يعني دول المنطقة نجحت منذ فترة طويلة بالحد أولا من السياسة الأمريكية وأيضا من التوسع العسكري الأمريكي، وهذا بحد ذاته ينعكس دبلوماسيا وينعكس في كل المجالات. لذلك يعني عندما نتحدث عن المجال الدبلوماسي أو الاقتصادي أو السياسي، كلها هذه مرتبطة بعضها ببعض الآخر. لذلك نحن نرى أن كل ما تقوم به الآن الولايات المتحدة من دعم للكيان الصهيوني أو من عمليات تقوم بها بشكل مباشر بقوى محور المقاومة أو التدخل في الشؤون الداخلية للعديد من الدول التي لا تتوافق سياستها مع سياسة الولايات المتحدة، يعكس التخبط الأمريكي والخوف الأمريكي من أن هيمنتها على المنطقة وهيمنتها على القرار الدولي ينعكس أيضا دبلوماسيا. لذلك نرى هذا الحراك بين العديد من دول العالم لتشكيل جبهة واحدة. هذه الجبهة ليس هدفها مقاومة أو يعني الهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما محاولة لإعادة العدل للنظام العالمي.
نعم.
محاولة لإعادة الترتيب، يعني غير حتى يعني لا يبقى كما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية مهيمن عليه من قبلها وقبل أتباعها.
نعم.
اليوم المعركة هي في كل المجالات، وبتقديري يعني ما تقوم به الولايات المتحدة يعكس كما قلت الخوف وعدم قدرتها على الإمساك. يعني بدأت تفقد السيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الذي صنعته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. نعم.
طيب دكتور، يعني فيما يتعلق ب يعني قضية حفظ المصالح الوطنية لدول المنطقة في هذه الظروف، هل يمكن من خلال حفظ النظام الأحادي القطبي الأمريكي في الواقع أو يجب تغيير هذا النظام، ولماذا برأيكم؟
لا، بالطبع العالم بحاجة إلى تغيير هذا النظام. لا يمكن القبول به أو يمكن المسير في المستقبل بهذا النظام. يعني هذا النظام أحادي القطب أتى بالويلات والخراب والدمار على العديد من دول العالم. يعني بعد نهاية الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة وأتباعها استغلت الوضع واستغلت كل النزاعات في العالم، وقامت بتدخل يعني حتى داخل أوروبا. يعني هي أشعلت حرب داخل أوروبا، لا ننسى الحرب التي كانت الأهلية في يوغوسلافيا، وأنشأت حروب أيضا في العديد من دول العالم، وهي شنت حروب على العراق وعلى أفغانستان وعلى ليبيا. وبعد ذلك حاولت عندما شعرت بأن الأمور بدأت يعني تتراجع وسيطرتها بدأت تخفض، ظهرت علينا بما تسمى بالربيع العربي، وقبله ما سمي بالثورات الملونة ضد روسيا أو ضد الصين. لذلك اليوم نعم، يعني هذه الدول اليوم التي تشعر بأنها بدأت تتحرر من الهيمنة الأمريكية، نعم تريد التغيير. لا يمكن أن تقبل يعني بما تمليه عليه الولايات المتحدة. واليوم الأجواء يعني أكثر من أي وقت مضى ملائمة لهذه الدول، يعني دول الشرق الأوسط والمنطقة، لكي تتغلب يعني على سياسة الهيمنة الأمريكية عليها فتح جسور الصداقة فيما بينها. يعني جسور هذه جسور الصداقة يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة وعلى أفكار واضحة، هي أولا عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني وعدم الخضوع للهيمنة الأمريكية، أي الوقوف إلى جانب حقوق شعوب المنطقة، يعني على امتداد منطقة الشرق الأوسط أو حتى يعني الدول العربية.
طيب دكتور سمير، دكتور سمير عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول عمليا، وإذا أردنا أن نبتعد عن الشعارات، ليس هناك من بديل للولايات المتحدة يمكن أن يقوم مقامها، يمكن أن يحل محلها، يمكن أن يقوم بدورها على المستوى الدولي، لأنه ليس هناك أحد، أي دولة في العالم تتمتع بقوتها، تتمتع بأموالها، تتمتع بنفوذها، تتمتع بهيمنتها، بالكثير من يعني الفاكتورات أو الـ يعني اللوازم والاستحقاقات التي تؤهلها يعني أن تكون بمثابة قيادة أو بمثابة الكبير، وهناك من يعتقد بأنه لابد من كبير. يعني
أنا لا أوافق على هذا أبدا، لأن وحدة الدول المعارضة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تخولها بأن تلعب دورا كبيرا. يعني الولايات، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية وامتلاكها للثروات والمؤسسات المالية وهذه الأرباح الطائلة هي مبنية على استغلالها لهذه الدول وفرض هيمنتها عليها. يعني لو توحدت الدول العربية والدول الإسلامية في وجه السياسة الأمريكية واتخذت موقفا واضحا، يمكن أن ترغم الولايات المتحدة الأمريكية على تغيير الكثير من مواقفها. ودول المنطقة ويعني لا يمكن الاستهانة بقدراتها وبكل ما تمتلكه من يعني موارد طبيعية، هناك لديها قدرات علمية كبيرة. يعني لا ننسى الجمهورية الإسلامية، لا ننسى حتى المملكة العربية السعودية، دول الشرق الأوسط، كلها لو توحدت فيما بينها تستطيع إنتاج ما تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة ماذا تنتج أكثر تطورا أكثر من الأسلحة الفتاكة وأسلحة الإجرام التي تقتل الشعب الفلسطيني وتقتل الشعوب المضطهدة في العالم، بينما الدول الأخرى كل ما تعمل عليه هو زيادة العمل في اقتصادها، زيادة الإنتاج الاقتصادي، زيادة المصانع، زيادة المعامل. هذا هو الفرق. غير صحيح بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الدول الأوروبية متقدمة على هذه الدول. ما ينقص دول المواجهة للولايات المتحدة وسياستها هي فقط الوحدة والثقة بالنفس. إذا كان هناك إيمان وثقة لهذه الدول بنفسها، بتقديري يمكن أن تقف بوجه الولايات المتحدة. وهناك أيضا دول كبرى في العالم يمكن التعامل معها يعني بمنفعة المصالح المتبادلة. هناك روسيا، هناك الصين، هناك الهند، هناك العديد من دول العالم. نحن نرى هناك أحلاف تتشكل ومعظمها اقتصادية وليست عسكرية كما تريد الولايات المتحدة. لذلك نعم، يعني أنا أشدد على أن ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم من حروب ومن صراعات هذا ليس لأنها قوية، الكل يعترف بقوتها العسكرية، لكن ما تقوم به اليوم هو خوفها من فقدان السيطرة. وهذا ما يمكن أن يؤدي وما يتخوف منه دول المنطقة، بأن الولايات المتحدة والتي اليوم من يقود الحرب ضد الشعب الفلسطيني ليس الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني هو أداة، من يقود الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ترفض وقف إطلاق النار وترفض وضع حد لهذا الإجرام الصهيوني. لهذا السبب بتقديري هذا يعبر عن مأزق وعن تخبط في السياسة الأمريكية والخوف من فقدان السيطرة. وأعود وأكرر أن الدول المنطقة قادرة على مواجهة الولايات المتحدة، ينقصها الثقة والإيمان بنفسها وبقدراتها.
طيب دكتور سمير، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث، فاصل قصير طبعا ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل. مستمعينا الكرام تابعونا.
حديث الشرق، حديث العالم الجديد، حديث كسر أغلال السلطة والهيمنة الأحادية وميلاد نظام التعددية القطبية وانبلاج عصر جديد في تاريخ الدول والشعوب. حديث الشرق برنامج سياسي حواري يأتيكم أيام الخميس من كل أسبوع عبر أثير إذاعة طهران العربية. حديث الشرق.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مآلات الصراع بين محوري الخير والشر في المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع الدكتور سمير أيوب المحلل السياسي من بيروت. نعود إلى الدكتور سمير أيوب المحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور، نرحب بكم من جديد في لقائنا هذا. إلى أي مدى برأيكم يمكن للتحرك نحو معسكر إقليمي، منظومة إقليمية دفاعية مشتركة وحلف أمني جماعي إقليمي وتأسيس ممرات إقليمية مترابطة واستثمارات إقليمية أن يحد من النفوذ الأمريكي في المنطقة؟ نعم دكتور سمير، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور سمير أيوب، نعود لكم بعد قليل. We'll be right back. نعم. أما الأخ طه سهيل يقول في مساهمته عبر الواتساب: هناك معركة قادمة وشاملة تلوح في الأفق، ستحدد مصير المنطقة والعالم، ولا سبيل لتجنبها، وأي محاولة لتجنبها أو تأخير موعدها الافتراضي طلبا للسلامة إنما يمكن العدو من التحكم بمجرياتها بطريقة تخدم مصالحه. إلى جانب الحرب المحدودة التي تدور رحاها الآن، هناك صراع إرادات يسبق الحرب الشاملة، ومن أجل تمكين قيادات محور المقاومة من اتخاذ القرار المناسب لفرض إرادة الأمة ولتحقيق النصر الكبير والسريع بأقل كلفة في حال توسعها، لابد من استعداد جمهور محور المقاومة لهذا الخيار من الناحية الإيمانية والعسكرية والأخلاقية والنفسية والمعنوية. نعود إلى الدكتور سمير أيوب، المحلل السياسي من الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور سمير، إلى أي مدى يمكن للتحرك نحو معسكر إقليمي ومنظومة إقليمية دفاعية مشتركة وحلف أمني جماعي إقليمي وتأسيس ممرات إقليمية مترابطة واستثمارات إقليمية أن يحد من النفوذ الأمريكي في المنطقة؟
يعني صحيح، هذه المسألة جيدة في حال نجحت، ولكن أنا أشكك في أن تستطيع كل دول المنطقة الخروج عن التبعية للولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن تكون لديها النوايا، لكن من الصعوبة الخروج. لذلك نحن نرى يعني أن اليوم دول المواجهة ودول المقاومة للمشروع الأمريكي وللكيان الصهيوني لديها القدرة ولديها العزيمة وكل يعني الموارد للتصدي لسياسة الولايات المتحدة، وكل ما تطلبه من الدول الأخرى بتقديري ليس مساندتها أو الوقوف معها، وإنما تريد يعني أقله أن تكون محايدة وأن لا تشارك في أي مواقف داعمة للموقف الأمريكي. يعني ما يحدث اليوم في غزة، كما نرى هناك بعض الدول التي كان من المفترض أن تكون لجانب الشعب الفلسطيني ولجانب المقاومة والدول المساندة للمقاومة، لكن للأسف تقف موقف حيادي سلبي وليس موقف حيادي إيجابي. يعني أنا أقول موقف سلبي لأنها تضغط في بعض الأحيان على المقاومة للقبول بالشروط والمطالب الصهيونية أو الأمريكية. لذلك بتقديري نعم، هذه الدول دول المواجهة صامدة، وهي تستطيع واستطاعت أن تقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبقى دائما الأمل بأن تكون هذه الدول مثلا أعلى للدول الأخرى لتكون أكثر استقلالية وأكثر يعني تحررا من مواقفها الداء أو يعني التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. عندها يمكن القول أقله يمكن أن تكون هناك يعني محاولة لبناء حلف ليس معادي للولايات المتحدة، وإنما حلف للحفاظ على مصالح هذه الدول ودعم اقتصادها وحتى دعم مواقفها في الأرض الدولية، وخاصة أن هذه الدول لو وحدت مواقفها ممكن أن يكون لها وزن سياسي ووزن دبلوماسي في هيئة الأمم المتحدة وحتى في المنظمات الدولية الأخرى.
نعم، ويعني باختصار في نهاية هذا الحديث، برأيكم يعني في ظل هذا التسخين للأجواء الذي نشهده في المنطقة وهذا المخاض الذي تعيشه المنطقة، بأي اتجاه تسير هذه المنطقة، وما الذي ينتظرنا في الأيام والأسابيع وربما الأشهر القادمة باختصار لو سمحتم؟
اليوم يؤكد أن المقاومة ودول المقاومة صمدت في وجه العاصفة الصهيونية والعاصفة الأمريكية. هذا بحد ذاته يعطي الأمل لهذه الدول على أن مواقفها صائبة، ومواقفها ما دامت على حق وما دامت تدافع عن يعني عن شعبها وعن حقوق مواطنيها لابد أن تستثمر ذلك بنصر ولو كان ثمنه غاليا، لكن بتقديري هناك نصر يمكن أن يتحقق وسوف يتحقق، وخاصة أن العديد من دول المنطقة تدفع أثمانا، يعني دول المقاومة تدفع ثمنا غاليا لهذه المواقف، والتي لابد كما قلت من أن تنتصر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى هذا الكيان الصهيوني التي تدعمه واشنطن، ويفشل مشروعهم ألا وهو مشروع السيطرة على المنطقة، مشروع التطبيع ومشروع معاهدات الاستسلام التي يسمونها معاهدات السلام. لذلك بتقديري يعني الآن كل ما يجري وكل محاولات يعني البحث عن هدن أو عن اتفاقات، هذا يؤكد أن الولايات المتحدة والدول التي تدعمها أضعف بكثير مما هو متوقع وبتدبير المقاومة وشعب المقاومة قادر على إخضاعهم وحتى قادر على طردهم من دول المنطقة.
نعم.
لأن التاريخ يعلم بأن الشعوب في حال أو في حال كانت مؤمنة بقدرتها وقوتها قادرة على نصر أكبر قوة، لأن الحق دائما هو المنتصر، والإيمان بالله والإيمان بالعدالة هو في النهاية الذي يحدد يعني المستقبل، وهذه الدول لديها كل الثقة بأن مستقبلها يبقى بيدها وليس بيد الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا لك دكتور سمير أيوب المحلل السياسي من بيروت. طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعون معنا لقاءنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الدكتور سمير أيوب لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ عبد منصور داود من اليمن بعث لنا بمشاركة نستمع له بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، مائلات الصراع بين محور الخير والشر في المنطقة، فإذا وجد الشر وجد الخير، فمهما كان محور الشر ومساند الشر ومطبعين للشر فإن محور الخير سينتصر بإذن الله تعالى، والله غالب على أمره. فالصبر يا لإخواننا المقاومين في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان، عليكم الصبر والانتصار قريب، فأنتم محور الخير، ستنتصرون على محور التطبيع ومحور الشعب إسرائيل. لبرنامج حديث الشرق إذاعة طهران العربية، عبد منصور داود السامدي، اليمن.
شكرا للأخ عبد منصور داود من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يقول المولى عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العلي العظيم. من هذه الآية الكريمة عرفنا مصير أهل الحق وهو الانتصار، ومصير أهل الشر وهو الزوال. فأمريكا والغرب الكافر تمثل محور الشر، ومحور المقاومة الإسلامية الممتد من طهران إلى صنعاء إلى لبنان والعراق وسوريا تمثل محور الخير والنصر معا. ببرنامج حديث الشرق إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق كتب لنا: السلام عليكم، مشاركتي في برنامج حديث الشرق. محور الخير هو محور المقاومة، ومحور الشر هو أمريكا وإسرائيل وبعض الدول التي تميل إلى التطبيع. شكرا لأخينا مرتضى من الناصرية العراق على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق. مآلات الصراع بين محوري الخير والشر في المنطقة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور سمير أيوب المحلل السياسي من بيروت، كما استمعنا حول هذا الموضوع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والكريمة والرائعة منكم في لقائنا هذا حديث الشرق. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
ما أنت بحجم تحديك فالعار يلطف ماضيك، ما أنت بحجم تحديك فالعار يلطف ماضيك، وبنادق أبطال تحكي كلا كلا أمريكا. ما أنت بحجم تحديك فالعار يلطف ماضيك، وبنادق أبطال تحكي.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 28.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: التضحية من أجل ثورة كبرى دليل على النصر والاقتراب من الهدف. أهلا بكم والحلقة الجديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، ونحن وإياكم نتابع على مدى حلقات ملتهبة بالأحداث التي رافقت انتفاضة الشعب الإيراني وكيفية مواجهته للقمع والاعتقال الذي كان يفرضه أزلام النظام الشاهنشاهي والساباك ضد أبناء الشعب المنتفض بفئاته المختلفة. وقد غادرنا الحلقة الماضية حيث التضحية التي قدمتها عائلة الحاج عبد الله الحسيني، والذي رحل مع الشهداء ومع رفاقه كالحاج مرتضوي وسيد علي وغيرهم من الشهداء، إلى جانب رحيل زوجته التي لم يتحمل قلبها تلك الضغوط الكبيرة. وقبل نهاية الحلقة هناك مفاجأة أعدها محمود لمصطفى ضمن الحديث الذي دار بينهما. يا ترى ما هي تلك المفاجأة؟ وإلى أين تقودنا الأحداث المتسارعة لتحركات القوى الشبابية السائرة في خط ونهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه؟ ندعوكم لمتابعة الحلقة 28 من هذا المسلسل.
نشكر لطفك الكريم يا حاج، ليتنا كنا نستطيع الاستفادة الأكثر من محضركم.
أنت والحمد لله من المجاهدين في سبيل الله والوطن.
الحمد لله.
إنه لمن دواعي سروري يا محمود أن أكون في خدمتكم دوما.
بارك الله فيك.
علينا أن نوحد صفوفنا ونشمر عن سواعدنا، وبفضل من الله عز وجل كي نجتاز ما تبقى من هذا الطريق
إن شاء الله،
لتخليص هذا الشعب الأبي من الظلم الجاثم على صدره والاحتفاء بالنصر المؤسر قريبا.
يا الله إن شاء الله.
إن شاء الله.
أمين
يا
رب.
إنها لسعادة عظيمة يا بني أن أحضر مراسم عقد القران لهذين الشابين السعيدين.
إنه فخر لنا الحضور بين يديك الكريمتين يا شيخنا.
رحم الله الحاج عبد الله
والحاج
مرتضوي، فقد كان صاحبي فضل كبير علي.
أجل.
أرجو الله تعالى أن يمنح هذين الشابين بفضله ومنه حياة سعيدة رغيدة في هذه الدنيا.
آمين.
وفي الآخرة كذلك.
آمين يا رب.
عن إذنكم
هل تسمح لي يا شيخنا أن أرافقك؟
بني محمود.
نعم.
بعد نصف ساعة إن شاء الله تبدأ ساعات منع التجوال في العاصمة. سأضع الآن عباءتي على رأسي وأذهب مباشرة إلى المسجد. وما عليك إلا أن تتخذ اليقظة والحذر، لأن النهضة بحاجة ماسة إلى شباب من أمثالك. في أمان الله.
يا الله، في أمان الله وحفظه. شكرا لك يا رب. الحمد لله.
هيا محمود، هل ذهب الحاج؟ كان من المقرر إيصاله بنفسي.
قلت له إلا أنه أبى وقال سيذهب لوحده. هل تركت عروسك لوحدها؟
لقد رأيتها ضجرة يا محمود، ومن حقها أن تضجر. في الحقيقة كنت أتمنى وجود الحاج عبد الله والحاج ملوك في مثل هذه الليلة. يا إلهي، لست ناكرا لجميل نعم الله يا سيد محمود، بل أنا الآن أشعر ببعض الهم والغم لعدم حضور بعض الأحباء الكرام.
يا مصطفى، في المقابل لدي هدية لك ولمريم.
هدية؟
تعال.
ماذا؟
تعال معي لأريك إياها.
طيب. ماذا؟
يا مصطفى، لما تتقمص شخصية العبوس المغتم؟ مهما يكن فالليلة هي ليلة عرسك، كن قويا يا ولد، فأنت بعد اليوم قلعة صمود تؤوي إليها مريم.
أنا؟ ولكننا بعد الله نتوكل عليك ونثق بك يا محمود.
يبدو أن إقامة الإمام الخميني في العراق تواجه اليوم مشكلة. طبعا إن محاولات الشاه اليائسة ستصطدم بصخرة صمود الشعب قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
حتى ذلك الحين أريد أن أخبرك ببعض الأمور.
طيب.
هيا.
نعم.
هيا رافقني يا مصطفى.
نعم، أنا معك.
مصطفى.
نعم.
تعال، لما أراك واقفا هناك؟
هل أخفيت الهدية داخل القبو؟
أجل أجل يا أخي مصطفى، إنها هدية وكذلك أمانة، عليك أن تهتم بها وتحتفظ بها من شرور الأعداء والأجانب.
طيب.
لقد احتفظت بها حتى الآن كالروح في الجسد، ومن اليوم أسلمها إليك لتحتفظ بها. هل إنه صوت أقدام المجتبى؟
هل أنتما هنا؟ كنت قلقة عليكما جدا. هل أخبرتماني بمكانكما في هذا القبو؟